الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المبادرة بالزواج للشاب هو السنة لمن استطاع تكاليف الزواج والقيام بالحقوق الزوجية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، متفق على صحته. فهو سنة مراغب فيها للمستطيع، قد يكون في حق بعض الناس فرضا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة واستطاع مؤونة النكاح. فهو سنة من سنة المرسلين، فالزواج مشروع في الإسلام، وتكثير أمة محمد أمر مراغب فيه في الإسلام. ومشروع الزواج تختلف ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مؤونته، في قول عامة الفقهاء الإسلام، لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج، ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور يستحب له الزواج. سؤال: هل تعتبر ماريا القبطية التي أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أنجبت إبراهيم له من زوجاته ومن أمهات المؤمنين؟ الجواب: لا تعتبر ماريا القبطية التي أهداها المقوقس للرسول صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته ولا من أمهات المؤمنين، بل هي سرية تسررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم، فصارت بذلك أم ولد. سؤال: أنا رجل عمري 23 سنة، كلما تقدمت لخطبة إحدى بنات القبيلة استهزأ بي، فهل أهجرهم وأتزوج من قبيلة أخرى؟ الجواب: منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحا هجرك لهم، وزواجك من أي قبيلة أو من خالد جائز، والعبرة بالمرأة التي تزوجها، فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها. سؤال: لدي مال إن حج به والدي لم أتمكن من الزواج. الجواب: زواجك بالمال الموجود لديك مقدم على صرفه على حج أبويك فريضة الحج. سؤال: أعيد السؤال. لدي مال إن حج به والدي لن أتمكن من الزواج. الجواب: زواجك بالمال الموجود لديك مقدم على صرفه على حج أبويك فريضة الحج، لأن في الزواج غضا للبصر وإحصانا للفرج، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وإحصان الفرج، الحديث. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك، فعليك أن تبدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول. أما والداك فإن لم يكن لديهما مال ليحج به فلا يجب عليهما الحج لعدم استطاعتهما لذلك، فإن توفي والداك قبل التمكن من أداء فرض الحج من مالهما فلا حرج عليهما، ولك أن تقضي عنهما الحج بنفسك أو تستنيب من يحج عنهما من مالك متى تيسر لك ذلك. سؤال: أيهما أفضل عند الله، أداء فريضة الحج أو عمرة في شهر رمضان أو الزواج لمن كان أعزب؟ الجواب: إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة، وإلا فالعكس. سؤال: هل صحيح أن الزواج بالأقارب سبب إعاقة الأطفال؟ الجواب: ليس هناك حديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب وحصول الإعاقة، إنما يكون بقضاء الله وقدره وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع، ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة، بل يجب التوكل على الله سبحانه وإحسان الظن به. سؤال: والدي فقير، هل أنفق عليه أم أتزوج، وهل أطلب مساعدة؟ الجواب: عليك بر والديك والعناية بهما وطلب الرزق حتى تستطيع الزواج، وسيسر الله لك ذلك إن شاء الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل الله فهو حسبه. فعليك بتقوى الله والتوكل عليه وطلب الرزق بالطرق المشروعة، ولا مانع من سؤال أهل الغنى والثروة مساعدتك في الزواج. سؤال: ما حكم زواج طالب في ثاني متوسط عمره 14 سنة ببنت عمرها من 10 إلى 14 سنة؟ الجواب: يصح عقد الصبي على الصغيرة بإذن أوليائهم. يصح عقد الصبي على الصغيرة بإذن أوليائهما. سؤال: هل أفضل أن تكون الزوجة أصغر مني أو أكبر ثيبا أو بكرا؟ الجواب: لا حرج عليك في الزواج ممن ترى أنها امرأة صالحة للحياة الزوجية، سواء كانت مثل عمرك أو أقل أو أكثر، ولكن جاءت السنة بالترغيب من الزواج بالأبكار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لما سأله عن زوجته: هل هي بكر أو ثيب؟ فقال جابر: بل ثيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: أيحل المرأة الشابة أن تمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها الأول؟ جواب: حث الشرع على الزواج ورغب فيه، فعلى ولي أمر هذه الشابة أن ينصح لها بالزواج ويحثها عليه، فإن أبت ولم يخشى عليها الفتنة تركها وشأنها. سؤال: ما صحة قول القائل: إذا أراد الزواج أريد أن أكمل نصف ديني، يعني الزواج؟ الجواب: السنة دلت على مشروعية الزواج وأنه سنة من سنن المرسلين، وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر، فإن الزواج أغض للبصر وأحسن الفرد، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحاكم في المستدرك عن أنس مرفوعا: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. وروى البيهقي في الشعب عن الرقاشي بلفظ: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر. سؤال: عمري 36 سنة لا أستطيع الزواج ولدي قوة جنسية، أريد عملية خصي. الجواب: لا يجوز لك الإقدام على إجراء عملية لقطع الخصيتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مضعون عن الاختصاء، لكن عليك بتقوى الله والابتعاد عن مواطن الفتن ودوم مراقبته والاستعفاف. سؤال: ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن؟ الجواب: إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها يتنافى مع الحياء والحشمة والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، فالواجب تركه. وأيضا هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها وكون خطبتها عن طريقه وموافقته، ولا بأس أن تخبر وليها برغبتها في الزواج، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته أو موليته على من يظن به الصلاح ويرى فيه الخير ورعاية الأمانة، وليكن عوضا لائقا. ويؤيد ذلك عرض عمر رضي الله عن ابنته حفصة لما تأيمت من زوجها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. ولا يكره الزواج في رمضان لعدم ورود ما يدل على ذلك، ردا على استفسار في هذا. سؤال: هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد للزواج من أخ كريم في الله؟ يشرع الجواب يشرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك، فقد فعلته خديجة رضي الله عنها، وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما. أما حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، فالحديث المذكور ضعيف، وأعده أبو داود في المراسيل. ولا مانع من تزويج البنت إذا رضيت بخطيبها هي ووليها ولا يلتفت إلى معارض الأم، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي تعامل الأم من البنت ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي أحسن حسب الإمكان، ما دام أن الأم ليس لها مبرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وينبغي للولي التحري عن الشخص الخاطب وسؤال من يثق به من الناس، فيتبين له أنه مرضي في دينه وخلقه فيزوجه مع إقناع الأم بذلك. فإذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي وليها، فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه، لأنهم لا ولاية لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ولا يجوز المرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم، لأن ذلك وسيلة الفتنة وما لا تحمد عقباه. ويجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة ورجاء يؤذن بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية، لأن الوجه مجمع المحاسن وبه تندفع الحاجة. وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا، وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها. ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه أحمد وأبو داود. فلا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ما دام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها، ولا أن تخرج معه لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها بحضور أمها أو أبيها ولا غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. والمعنى أراد الزواج منها، وأصلح صيغ العقد: زوجتك وأنكحتك ثم ملكتك. وكتبت عقد الزواج لا تكفي، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارف عليه. حفظ الله شباب المسلمين ويسر أمور زواجهم، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.